وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الوجه الرابع الاعتقاد بكون الكواكب علامات على الحوادث. قال شيخنا الأعظم قدس الله نفسه: الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث من قبيل ربط الكاشف بالمكشوف. والظاهر أن هذا الاعتقاد لم يقل أحد بكونه كفرا. البحث حول هذا الوجه أيضا في محورين: المحور الأول في تنقيح موضوع هذا البحث، قد أفاد المحقق الأيرواني على الله مقامه الشريف أن عد هذا الوجه قسما برأسه في غير محله، وذلك لأن الترابط بين الكاشف والمكشوف هو من قبيل التلازم الوجودي، إما لعلاقة أو من باب الاتفاق، وقد تقدم ذلك. يعني هم البحث أما لو كان التلازم بينهما من قبيل الاتفاق هذا تقدم في الثالث، من قبيل ما لو كان الترابط بينهما ترابط التأثير أيضا تقدم في الوجهين الأول والثاني، يعني الثاني مقصود هنا لأنه هو التأثير الذي على نحو الآلية. وبالتالي فعد هذا القسم قسما مستقلا أو هذا الوجه وجها مستقلا في غير محله. لكننا ذكرنا يوم أمس بأن الوجه السابق لا يراد به أكثر من اعتقاد استناد الآثار إلى الكواكب، الأعم من الاستناد الحقيقي والاستناد المجازي، على الخلاف بينهم في أن العلل عادية هل هي مؤثرة بنفسها أم أن الله يؤثر مقارنا لها لتحققها، فحينئذ يكون هنالك فرق واضح بين هذا القسم وبين القسم السابق، وبين هذا الوجه وهذا الوجه السابق والوجه السابق. فهنالك بحث حول الاعتقاد باستناد الآثار إليها الأعم من كل ذلك، بينما هنا البحث يدور حول ماذا؟ حول الاعتقاد بأنها مجرد علاماتين مع القطع بأنها ليست مؤثرة في الحوادث، بل هي مجرد علامات إذا تحققت فإن ذلك يكشف عن تحقق الحادثة الكذائية. ففرق بين ذاك الوجه وبين هذا الوجه، فيحتاج هذا الوجه إلى عده وجها مستقلان، خلافا لما أفاده محقق الأيرواني قدس الله نفسه. هذا بالنسبة إلى المحور الأول. المحور الثاني بيان حكم هذا الوجه، وقد تناول الشيخ قدس الله نفسه الزكي هذا المحور من خلال مرحلتين. المرحلة الأولى أثبت فيها أن الاعتقاد بكون الكواكب علامات ليس كفرا، وهذا واضح إذ أنه لا يستلزم إنكارا لضروري من الضروريات، ولا أنه بعنوانه من موجبات الحكم بالكفر، فلا يكون ذلك ماذا؟ كفرا. واستشهد الشيخ الأعظم قدس الله نفسه بعدة كلمات تدل على هذا المدعى. الكلمة الأولى كلمة العلامة الحلي قدس الله نفسه المتقدمة في كتابه أنوار الملكوت في شرح الياقوت، فإنه من خلال كلمته المتقدمة قد حصر المنجمين الذين وردت فيهم المطاعن في صنفين: الصنف الأول من يعتقدون بأن الكواكب حية مختارة، والصنف الثاني المعتقدون بكونها فاعلة موجبة. فقال هذان الصنفان هما اللذان وردت فيهما المطاعن، فمن حصره هذا يستفاد ماذا؟ أن من يعتقد بكون الكواكب مجرد علامات فليس مشمولا لمطاعن الواردة في المنجمين، فضلا عن الحكم بكفره. وأما الكلمة الثانية فهي كلمة الشيخ البهائي قدس الله نفسه الزكية في الحديقة الهلالية، حيث قال: وإن قالوا إن اتصالات تلك الأجرام وما يعرض لها من الأوضاع علامات، هذه الكلمة أيضا مرت علينا سابقا في الوجه الثاني، إن اتصالات تلك الأجرام وما يعرض لها من الأوضاع علامات على بعض حوادث هذا العالم مما يوجبه الله سبحانه بقدرته وإرادته، كما أن حركات النبض واختلافات أوضاعه علامات يستدل بها الطبيب على ما يعرض للبدن من قرب الصحة واشتداد المرض ونحوه، وكما يستدل باختلاج بعض الأعضاء على بعض الأحوال المستقبلة، فهذا لا مانع منه ولا حرج في اعتقاده، وما روي من صحة علم النجوم وجواز تعلمه لا إشكال شيخنا، هي من صحة محمول على هذا المعنى بحسب المصدر من صحة كيف ما كان. فكلمة الشيخ البهائي أيضا تدل على أن الاعتقاد بكون النجوم علامات ليس مستوجبا للكفر، بل لا حرج في اعتقاده. الكلمة الثالثة التي استشهد بها الشيخ قدس الله نفسه كلمة السيد المرتضى على الله مقامه، حيث قال: اعلم أن المنجمين يذهبون إلى أن الكواكب تفعل في الأرض ومن عليها أفعالا يسندوها إلى طباعها، وما فيهم أحد يذهب إلى أن الله تعالى أجرى العادة بأن يفعل عند قروب بعضها من بعض أو بعده أفعالا. شنو هو؟
قروب أفعال
قرب الظاهر، هذه الواو زائدة بعد لها، بأن يفعل عند قرب بعضها من بعض أو بعده أفعالا من غير أن يكون الكواكب أنفسها، من غير أن يكون للكواكب أنفسها للكواكب أنفسها تأثير في ذلك. ومن ادعى هذا المذهب الآن منهم فهو قائل بخلاف ما ذهبت القدماء في ذلك، ومتجمل بهذا المذهب عند أهل الإسلام، ومتقرب إليهم بإظهاره. ويظهر من كلامه هذا أن الاعتقاد بجريان العادة عند تحقق الحادثة الوضع الكذائي الكوكبي على الحادثة الكذائية بأن القول بذلك لا محذور فيه، وإلا لما كان موجبا للتجمل عند أهل الإسلام وماذا والتقرب إليهم، إذ لو كان فيه إشكال ما كان يوجب هذه النتيجة. صار واضحا؟ فهذا يعني أنه لا يرى في هذا الاعتقاد ما يوجب الكفر. منتحد شنو؟
ومنتحل بهذا المنتحل.
ومنتحل شنو؟
هذا متجمل منتحل.
لا التجمل. ولذا بلي
في بعد متحمل
ومتجمل، هذا بحسب نسخة الرسائل، الرسائل الشريفة متجمل كيفما كان. فإلى هنا انتهى الشيخ قدس الله نفسه الزكية بأن هذا ليس كفرا. هذه المرحلة الأولى لبيانها. المرحلة الثانية هي أن الاعتقاد المذكور إذا لم يكن كفرا هل يصح الاعتقاد به من ناحيتين لغير جهة الكفر، وهل يصح الإخبار به من ناحية أخرى أم لا؟ فيكون هذا المطلب جمعا بين الجنبة الجوانحية وبين الجنبة الجوارحية. أفاد الشيخ قدس الله نفسه الزكية أن السيد ابن طاووس عليه الرحمة قد ذهب إلى جواز الاعتقاد بذلك أن النجوم علامات، وكلام السيد ابن طاووس هو هذا، قال هو لم يذكر كلامه إلا بنحو العناوين، قال وأنا أذكر لك بعد هذا مقالتنا في النجوم وما نعتقده فيها. هذا صفحة 72 من فرج المهموم لتعرف الطريقة في ذلك فتعتمد عليها. اعلم أيدك الله أن الشمس والقمر والنجوم أجناس محدثة من جنس هذا العالم، فهو ينفي قدمها، مؤلفة من أجزاء تحلها الأعراض وليست فاعلة في الحقيقة ولا ناطقة ولا حية قادرة. إذن فهو ينفي أن تكون هي الفاعلة هنا أيضا. ثم قال بعد أسطر وأما غيرهما يعني الشمس والقمر من الكواكب فلسنا نجد لها تأثيرا يحس ولا نقطع على وجوبه بالعقل، وهو أيضا ليس من الممتنع المستحيل، يمكن أن يكون لها تأثير غير محسوس بل هو من الجائز في العقول. إلى أن قال فإن كان لها تأثير كما يقال فتأثيرها مع تأثير الشمس والقمر في الحقيقة من أفعال الله تعالى، وليس يصح إضافته إليها إلا على وجه التوسع والتجوز. إذن هو ليس من فعلها حقيقة، كما نقول أحرقت النار وبرد الثلج وقطع السيف وشج الحجر، وكذلك قولنا أحمت الشمس الأرض ونفعت الزرع، وفي الحقيقة إن الله أحمى لها ونفع، فهي مجرد مقارنات ليس إلا، لا ليست آلات شيخنا، فقط مجرد مقارنات. إلى أن قال وليس فيما ذكرناه رجوع إلى قول أصحاب الأحكام منجمين، ولا قول بما أنكرناه عليهم في متقدم الكلام، لأن أنكرنا عليهم إضافة تأثير الشمس والقمر إليهما من دون الله سبحانه، اعتقاد بالتأثير الاستقلالي، وقطعهم، هذا أيضا مما أنكرناه، وقطعهم على ما جوزناه من تأثيرات الكواكب بغير حجة عقلية ولا سمعية. فهم يقطعون بأن الكواكب مؤثرة والحال أن هذا لا دليل عليه، هذا أيضا أنكرنا. وإضافتهم، هذا أيضا مما أنكرنا، وإضافتهم إليها جميع الأفعال في الحقيقة مع دعواهم لها الحياة والقدرة. ثم يقول: وأنكرنا عليهم قولهم إن الله تعالى لا يفعل في العالم فعلان، هذا محل الشاهد، إلا والكواكب دالة عليه، لكن لا بمعنى إنكار العلامية، سيبين. قال: فإن كل شيء يدل عليه لا بد من كونه، هذا ما يعتقدون به، أننا إذا قلنا بأن النجوم علامات ودلالات، يعني أن متى ما تحققت العلامة الكذائية فلا بد أن يتحقق ما قامت عليه العلامة، يقول هذا أيضا ننكره، وهذا باطل يثبت لها تأثيرا أو دلالة، فإن الله أجرى تلك العادة وليس يستحيل منه تغيير تلك العادة بما يراه أو لما يراه من المصلحة، وقد يصرف الله تعالى السوء عن عبده بدعوة ويزيد في أجله بصلة رحم أو صدقة، فهذا الذي ثبتت لنا عليه الأدلة وهو الموافق للشريعة. إذن فالسيد ابن طاووس قدس الله نفسه الزكية يقول بأن الاعتقاد بأن النجوم علامات إذا كان على نحو القطع بأنها متى ما تحققت العلامة تحقق ذو العلامة فهذا ممنوع، وأما إذا لم يكن على نحو القطع لاحتمال أن يتغير شيء من ذلك بسبب ماذا، صدقة أو دعاء، فإن ذلك لا مانع من الاعتقاد به. وهذا الذي ذهب إليه السيد ابن طاووس عليه الرحمة بنى عليه الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية أيضا، إلا أنه انتقل منه إلى بيان الحكم الجوارحي، فقال بأن هذا الاعتقاد وإن جاز إلا أن الإخبار على طبقه لا يجوز إلا على نحو التقريب وعدم الاستبعاد، بأن يقول لا يبعد أن يكون كذا عند حصول كذا، وأما الإخبار القطعي فهو ماذا؟ فهو ممنوع. لماذا؟ علل ذلك بعدم إمكان الإحاطة بالعلامات، قال بأن العلامات كثيرة جدا لا يمكن الإحاطة بها، مضافا إلى ذلك لعل هنالك من العلامات ماذا؟ ما يكون هو السبب ونحن لا نحيط به. الآن نحن نعتقد بأن الشمس إذا صارت في الوضع الكذائي تكون الحادثة الكذائية، مع أننا لعدم إحاطتنا بالعلامات نحتمل جدا أن هنالك كوكبا آخر لن نحيط به هو الذي أثر هذا التأثير وليس الشمس، غاية ما ظهر لنا أنه هو الشمس ولا نجزم بذلك، لعل العلامة شيء آخر لم يكشف لنا، فلعدم الإحاطة بالعلامات ليس يمكن الإخبار على طبق علامة معينة إخبارا ماذا؟ جازما وقطعيا. ولو علل الشيخ ذلك أيضا بمسألة جريان البداء لكان ذلك أوجى، فإنه بعد البناء على تأثير الصدقة والأدعية وما شاكل ذلك فإن العلامات حينئذ لا يصح الإخبار على ضوئها إخبارا قطعيا لاحتمال عدم تحقق ذي العلامة بسبب مانع أقوى من الموانع. إذن هذا الذي بنى عليه الشيخ قدس الله نفسه الزكية إلى هنا. بعد ذلك أفاد الشيخ قدس الله نفسه أن هذا هو رأي السيد المرتضى أيضا، نعم أن هذا هو رأي السيد المرتضى الذي نقلناه حتى التعبير والذي نقلناه عنه في صدر المسألة، حيث إنه هناك لم يمنع من كون النجوم علامات، وإنما منع ماذا؟ من الاعتقاد بكونها مؤثرة، ومنع من القطع بإصابتها دائما. فإذن هو لم يمنع من أصل الاعتقاد بأنها علامات، بل منع من أن تكون هذه العلامات مصيبة دائما. فهذا هو عين ما نقوله وندعي، فحصل الوفاق. وبهذه المناسبة عرض الشيخ بالسيد ابن طاووس عليه الرحمة. لماذا؟ لأن ظاهر كلام السيد ابن طاووس عليه الرحمة كما فهمه منه الشيخ، بل الأدق كما فهمه منه السيد صاحب مفتاح الكرامة، والشيخ نقل عبارته عنه، أن ظاهر كلام السيد ابن طاووس أن السيد المرتضى يرى حرمة الاعتقاد بأن النجوم ماذا؟ علامات. وهذا ليس بصحيح، بل الظاهر من عبارته المذكورة في صدر المسألة أنه لا مانع من الاعتقاد بذلك. ولكن هذه النسبة للسيد ابن طاووس محل تأمله، أنه يرى أن السيد المرتضى يحرم ذلك، هذه النسبة محل تأملين. هناك عدة شواهد في كلام السيد ابن طاووس تؤكد على أنه لا يرى أن السيد المرتضى يرى ما يرى. شاهد الأول، قوله عن السيد المرتضى قدس الله نفسه وأخيه السيد الرضيع، نسب إليهما القول بالجواز صفحة 52، ثم قال: وهو مما ينبه أن النجوم عندهم عند السيدين دلالات وإمارات، وأنها مستعملة ومباحات على اختلاف الأوقات. فعبارته صريحة في نسبة الجواز للسيد المرتضى ولم ينسب إليه التحريم. كذلك أيضا في موضع آخر قال بعد نقله كلاما للسيد المرتضى: أقول هذا كما تراه تأييد لما دللنا عليه وتشييد فيما أشرنا إليه ودافع لما يحكى عنه عن السيد المرتضى فيما يخالف معناه، وشاهد أن إنكاره، يعني إنكار السيد المرتضى ليس مطلقا، أن إنكاره إنما هو أن تكون النجوم علة موجبة أو فاعلة مختارة أو مؤثرة بأنفسها. يقول محط إنكار السيد المرتضى هو هذا المقدار لا مطلقا. هذا صفحة 54 من فرج المقول. في موضع ثالث يقول قدس الله نفسه الزكية: وقد أجاز وأورد، يعني السيد المرتضى، الدلالة بالسمع على أن النجوم دلائل على الحادثات علامات، ثم ذكر هذا. هذا كلام سيد ابن طاووس عفوا. ثم ذكر، يعني السيد المرتضى، ما هذا لفظ ما وقفنا عليه. فهو الآن ينقل كلام السيد: وعلى هذه الطريقة، يعني أنها علامات، قلنا إن الذي جاء بعلم النجوم من الأنبياء عليهم السلام هو إدريس عليه السلام، وإنما علم من جهته، يعني علم النجوم، على الحد الذي ذكرنا، يعني على نحو العلامية. واعلم أننا لا نجوز كونها دلالتان إلا على هذا الوجه فقط، بحيث لا تكون مؤثرة ولا تكون ماذا فاعلة، وإنما هي ماذا مجرد علامات ليس إلا مع عدم القطع بأن ذا العلامة يتحقق متى ما تحققت العلامة. واعلم أننا لا نجوز كونها دلالة إلا على هذا الوجه فقط، لأن النبي إنما يدل على هذا الحد العلامية الظنية على الوجه الذي يدل الدليل العقلي عليه. وقد بينا العذر في النجوم فلم يبق إلا ما ذكرناه، والقطع على أن كيفية دلالتها معلومون، إلا أنه الآن غير ممكن. هذا كان بالنسبة إلى إدريس عليه السلام نعم يمكن أن يقطع بأن هذه علامة على هذا، أما الآن لا يمكن القطع، لأن شريعة إدريس وما علم من قبله كالمندرس فلا يعلم الحال فيه. فإن كان بعض تلك العلوم قد بقي محفوظا عند قوم تناقلوه وتداولوه، لم نمنع أن يكون معلوما لهم إذا اتصل التواتر، وبما أن التواتر مقطوع بعدمه فلا سبيل للجزم بعلامية شيء على شيء. فالظاهر من كلام السيد المرتضى قدس الله نفسه هو ماذا؟ نفس ما يراه الشيخ قدس الله نفسه ونفس ما يراه السيد ابن طاووس. فتحصل إلى هنا من كلام السيد المرتضى أنه يرى ما يراه الشيخ من أن الاعتقاد بكونها علامات في الجملة هذا لا مانع منه، إلا أن الإخبار القطعي هذا ممنوع. ثم الشيخ قدس الله نفسه الزكية نقل أيضا كلاما للشيخ البهائي يدل على نفس المعنى. هذه هم 54، هذه هم 54 عبارة ثالثة. فإن الشيخ البهائي بعد أن صحح كون الكواكب علامات كما ظهر من كلامه المتقدم أي في الوجه السابق، أشار إلى أن إخباراتهم في معرض الخطأ، فهو أيضا يتفق مع هؤلاء الأعلام. فقال إكماله: الأمور التي يحكم بها المنجمون من الحوادث الاستقبالية أصول بعضها مأخوذ من أصحاب الوحي عليهم السلام سلام الله عليهم عبارته، وبعض الأصول يدعون فيها التجربة، وبعضها مبتن على أمور متشعبة لا تفي القوة البشرية بضبطها والإحاطة بها، كما يومئ إليه قول الصادق عليه السلام: كثيره لا يدرك وقليله لا ينتج. فلذلك وجد الاختلاف في كلامهم وتطرق الخطأ إلى بعض أحكامهم، ومن اتفق له الجري على الأصول الصحيحة صح كلامه، لكن هذه الأصول الصحيحة أين وقد اندرست كما هو في كلام سيد المرتضى، وصدقت أحكامه لا محالة كما نطق به كلام الصادق عليه السلام في الرواية المذكورة قبيل هذا الفصل، ولكن هذا أمر عزيز المنال لا يظفر به إلا القليل، والله الهادي إلى سواء السبيل. فتحصل إلى هنا بأن دعوة الشيخ قدس الله نفسه في الوجه الرابع هو صحة الاعتقاد بكون النجوم علامات في الجملة، إلا أن الإخبار بذلك لما يستوجبه من محاذير هو ماذا لا يصح إلا على نحو الاستبعاد والتقريب، كما عدم الاستبعاد عفوا على نحو عدم الاستبعاد والتقريب كما سيصرح بذلك في نهاية المسألة. ثم شرع الشيخ قدس الله نفسه الزكية في الاستدلال على كل واحدة من دعويه بعدة من الروايات، بعدة من الروايات، وتم مطلبه بهذا المقدار، لا يوجد فيه شيء. والمطلب حول التنجيم أيضا تم بهذا المقدار، لا يوجد فيه شيء، فقط بعض المطالب المرتبطة بالروايات الآتية نحتاج أن نتوقف عندها، وإلا فإن تمام البحث قد انتهى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.